أولئك الذين هم دعموا داعش هم الذين يدعون علينا اليوم. أيها السيدات والسادة، نحن قد اجتمعنا في وقت وفي حقيقة مهمة، أي تغيير العالم. هذه الظروف التي حدثت ووجدنا دخلنا في نظام جديد للعالم، عند العالم القديم والعالم الأحادي القطبة والعالم الذي كانت الرأسمالية التي تتفوق على العدالة وعلى الإنسانية واستعباد الآخرين والمقاطعات وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الشعوب واستخدام باعتبار الآلية المنظمات الدولية كآلية ضد الضغوط ضد الدول. نحن نرى ذلك العالم لم يكن عادلا، فهذا عدم الانتظام نرى مشروعيته، أنه فقد مشروعيته في الرأي العام، وإرادات جادة قد أعلن جاءت ليزيل، وهذا لا يمكن تجديده في العالم. في منطقتنا يعني في غرب آسيا، بدءا من أفغانستان إلى العراق إلى لبنان وفلسطين وإيران، هي المنطقة التي لا تريد هذا ذلك النظام العالمي القديم. وإضافة إلى ذلك أجواء الإرهابية والزي التوسعية وانهدام الأخلاقية، الأخلاق هي التي ساعدت على إزاحة ذلك النظام وتعدد المجيء بالتعددية وكل التحركات التي تكون باتجاه واحد، كل هذه التي أخذت تمنع تطور الإنسان. نحن نعتقد أن للتصدي لهذه التهديدات القديمة والمشاكل الجديدة للعالم لا يمكن سوى التعادل والتضافر، تضافر الجهود في التعددية المبتنية على العدالة وفق الأصول القيمة الإنسان والقيم الإسلامية، واعتمادا على التعليمات الأنبياء إلهية. كل الشعوب الحرة تأمل بإحياء مثل هذه القيم، لكن هذه المعتقدات هي التي تكون قد أسست لكل هذا العداء العالمي معنا. ما نريده نحن هو حقوق الشعب الإيراني أن تتحقق، أن العلاقة المبتنية على الظلم لا نتحملها ولا نقبلها. نحن ندافع عن حقوق شعبنا، نحن نعتقد أن كل أي علاقة مع الظالم هي تضر بالأمن والسلام الدوليين، وأكبر تهديد للمجتمع الإنساني هو أن يكون الظلم عاديا في المجتمع، والوصول إلى أمن عالمي من أي طريق سوى العدالة لن يكون مستديما. وهذا ما نحن أعلناه منذ فترة، ونتوقع من الأمم المتحدة أن تثبته. نعم، تطبيق العدالة صعب، ويكون قد يكون من بهذا الدليل أن الكثير من مزاعي من أدعياء السلام هم يخرجون ويهربون من العدالة. نحن نسأل من هؤلاء، إذا لم يكن لديكم أي دليل للعدالة فهل لا تميلون إلى التصدي للظلم؟ إن منطقنا جذوره تمتد إلى تلك الحضارة القرآنية التي تقول لا تظلموا ولا تقبلوا الظلم. إن العديد من الشعوب يمكن أن يقرر مصيرها بهذه العبارة، أولئك الذين لا يتمتعون بالمنطقية ويستمدون ويعتمدون على منطق القوة، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. إن المنطق العقلاني هو الذي يتحكم بالقلوب، والبلد الذي لم يكن لديه منطقا وهو يعتمد الإرهاب والانقلابات والإرهاب في التوجه مع الشعوب هو الذي يكون ظالما. فهل إن التمسك بالأسلحة النووية هل ساق العالم نحو العدالة؟ أم كان هو الممهد للتسلط والسلطة السلطوية؟ إن مقتل مئات الآلاف من أطفال العراقيين واليمنيين والسوريين والأفغانيين أي أهداف بشرية خدمتها؟ فهل هذه لم تكن نموذجا من الظلم والعدالة في العالم؟ حقيقة ما الذي تريده إيران سوى تحقيق؟ إيران ما الذي تريده غير أن تطبيق حقوقها الشرعية والعادل العدالة الذي أغضب باعتبار المستكبرين في العالم؟ أيها الزملاء الأعزاء، اليوم أن كل مثل هذه التوترات والحرب الباردة التي تهدد العالم، وقد بدأت فترة جديدة من انعدام الأمن والسلام لتهدد عالمنا، أن إرادة شعوب العالم لتحقيق العدالة هي يوم بعد آخر تكون أكثر، وإرادتهم تكون للتطور والاستقلال والأمن كانت ولا تزال أكثر من أي وقت آخر. أن ازدهار المقاومة ونمو تيارها والذي جسد عدالة الشعوب لتحقيقها، وأكرر لكم أن ازدهار فكرة المقاومة هي نموذج جديد لعزم وإرادة الشعوب في تحقق العدالة. ومن ناحية أخرى، أن الأحادية الجانبية التي تريد منع الدول من التنمية من خلال الاستقلال والتقوى، وأمريكا لا تريد ولا تقبل أن الدول تعتمد على نفسها، وبكل سذاجة تتصور أن هذا هو يهدد الأمن. أن زملاء أمريكا لم يكونوا في أحوال أفضل، وهم لم يكونوا أبعد من تلك الظروف التي حدثت في آسيا الغربية. أن جر الجيوش إلى غرب آسيا وتوسع الناتو للشرق لم يكونا يختلفان، لأن كلا الحالتين هي التي كانت تقرر مصير الدول بواسطة أمريكا التي ترى مصالحها في هزيمة الآخرين. سيادة الرئيس، أيها السادة الحضور، أن الثورة الإسلامية هي بداية حركة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني لتحقيق مكانتها المرموقة. وفي هذه الفترة اجتازت الكثير من الأزمات، مثل الانقلابات والإرهاب وتجزئة البلاد وإثارة الفتن، وكل هذه لم تكن للكثير من الدول تتحملها لكل واحدة منها. ومنذ يوم الذي كان رئيس الجمهورية الحالية الإيرانية السيد الجمهورية الإسلامية الذي أثار باعتبار أن أظهر كل تعذيب الموجود على رجليه ووضع على هذه المناظر، يمكن أن قد مضت أكثر من 40 عاما. هو بعد تلك الفترة، بعد تلك الحالة، استشهد على يد الإرهابيين المدعومين من قبل إيران. 4 عقود قبل اليوم، الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني طردوا الأجانب من بلادهم وسيطروا على بلادهم، واليوم شعوب المنطقة تريد أن تجرب حظوتها في وتقرير مصيرها بنفسها. أن الشعب الإيراني الذي هو ضحية الإرهاب اليوم يعتمد على الأمن والسلام، وهو الذي يتقدم باعتبار مكافحة الإرهاب في العالم. أن الشعب الإيراني لتحقيق أهدافه العادلة قد رسمل الكثير. في ذلك الوقت الذي صدام مزق اتفاقية الجزائر وفرض حربا شاملة على إيران، وأيضا في ذلك الوقت الذي الرئيس الأمريكي السابق الذي وطأ بقدميه وضع الاتفاق أنه تحت قدميه وأشن حربا اقتصادية على إيران، وبدأ جرائم جديدة ضد الإنسانية وأزاح الستار عن جرائم إنسانية مرة أخرى ضد الشعب الإيراني. ومدة أخرى قبل فترة جاء الرئيس الأمريكي السابق قال أن أمريكا هي التي أسست داعش. نحن لا يفرق لنا من الذي اصطنع هذه الجماعة الإرهابية، المهم لنا من هناك من الطرف الآخر للعالم يريد أن يغير جغرافية منطقتنا، وبثمن إراقة دماء المئات الآلاف من الأبرياء. لكن الجمهورية الإسلامية أوقفت هذا المشروع ودفعتهم إلى الوراء. فقيادة هذه الحرب عليه ضد الإرهاب وإزاحة الإرهابيين لم يكن شيء شخصا سوى الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. ذلك الشخص الذي عمد إلى استشهد وقدم نفسه باعتبار بنفسه باعتبار لتحرير شعوب المنطقة، هو الذي شهد والرئيس الأمريكي السابق سجل وثيقة هذه الجريمة باسمه، أن الجريمة التي اعترف بها بارتكابها الرئيس الأمريكي السابق هي تعتبر خدمة للإنسانية لكي هذا الظلم الذي وصل ولحق بشعوب المنطقة وبنحو من الأنحاء أن نتمكن من تقليص هذا الظلم ونفرح بعض قلوب المألومة والمجروحة من هذه الجريمة. أن الاعتبار التطرق العادل لتلك الجريمة التي ارتكبها الرئيس الأمريكي السابق هي عين العدالة، ولتكون بعد اليوم العدالة هي مرفوعة الرأس. نحن نريد تطبيق العدالة ومحاكمة العامل والمطبق والمنفذ والآمر لاستشهاد الشهيد حاج قاسم سليماني من طريق محاكمة عادلة، وسنتابع الأمر هذا. أيها السيدات والسادة، أن قصة الشعب الإيراني هي قصة شعب تعلم بأنه يتمكن من الوقوف على رجليه ولا يعتمد الآخرين. هذه التجربة تعلمها في وقت أنه كان في الحربين العالميتين السابقتين أعلن حياده ولكنه بلاده احتلت، وعندما مثلا قام بتعميم صناعة النفط وتخليصها من المستعمر الإنجليزي وتوسل على بالقوة الأمريكية، لكنهم هم الذين دبروا انقلابا ضد الحكومة الإيرانية. وفي اتفاق دولي الذي أكده وأيده مجلس الأمن إلا أنهم هم وجهوا باعتبار مزقوه وجاءوا بالكثير من المقاطعات التي فرضوها على الشعب الإيراني. أيها السيدات والسادة، هذه الرؤية للشعب الإيراني وتلك التجارب استخدمها الشعب الإيراني للصمود والتقدم والتطور، وبالتأكيد من أجل النظم السياسي المدني الذي يتحلى به الشعب الإيراني المسلم. وبالرغم المقاطعات والتهديدات الكثيرة إن أبادت إيران اليوم بلد قوي، ومع تطور علمي وفني وتقني على مستوى المنطقة والعالم. نحن نعتقد بأن العالم اليوم يحتاج إلى إيران قوية اليوم، وفي نفس الوقت الذي نصدر النفط والغاز لدينا شبكة واسعة لتوزيع الكهرباء والغاز في كل أنحاء البلاد، ولدينا تطور في العلوم المتقدمة بما فيها الخلايا الجذعية وصناعات الجوفضاء والتقنية النانو والعلوم النووية أيضا. فهذه التنمية العلمية هي موجودة ومشهودة، والبنى التحتية للرفاه المجتمعي كلها موجودة بما فيها التأمين الصحي لخمسة 85 مليون نسمة إيران، وأن سيادة الشعب الموجودة في بشكل شامل في نظام الحكومة الجمهورية الإسلامية وبشكل أساسي بدأت هي الطالع الأسيسي، في حين نحن في فترة الحرب كنا مقاطعين ومحرومين حتى من شراء أسلاك شائكة، ونحن بفضل كل تطورنا المحلي وصلنا إلى منطقة الردع في التقدم العسكري، وهذا في حين أن الكل كانوا يشاهدون ولا زالوا يشهدون معاداة أمريكا لإيران ومنعها من التطور. يا شعوب العالم، أيها الحاضرون، أيها السيد الرئيس، هؤلاء لم يكونوا فقط أعداءنا الذين تراجعوا، بل إن شعبنا هو الذي أزاح وطرد كل عدو من الساحة. إن الشعب الإيراني بحضوره الفاعل والمشاركة الفاعلة في النظم السياسي الموجود في الحكومة، واعترف بالقيم واعترف بكل القيم، هو الذي أنهى تمكن من إنهاء المرحلة الأولى للثورة الإسلامية، واليوم في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تعتمد دول الجوار وتعددية السياسة التعامل المتعدد الأطراف، وضعت نصب عيونها على سياستها وفي كل أنحاء، خاصة دول الصديقة ودول الجوار، فإن الحرب لم تكن طريقة لحل حالة الأزمات، بل إن حل الأزمات هو الحوار والتفاهم. إن الجمهورية الإسلامية باعتبارها بلد مقتدر في المنطقة ولديه الإرادة والعزم والقوة لحل حالة الأزمات، في العام الأخير أن التعاون الاقتصادي قد تم توثيقه، وتجارتها الإقليمية كانت مشهودة التوسع، وأن توسعة البنى التحتية والاقتصادية لإيران فتحت مجالا جديدا للصداقة والتعامل المتقابل. أن هذه السياسة التي تعتمد الجوار وتعتمد بناء الثقة هي تبني العلاقات. نحن في الفترات العصيبة أثبتنا أننا نقف إلى جانب دولنا الدول المجاورة، وفي كل الحوار الذي جمعني مع رؤساء وزعماء دول المنطقة كانت النقاط المشتركة هي يجب أن تكون يكون الأمن الإقليمي يجب أن يكون من قبل الدول الإقليمية ودون أي تدخل خارجي ولا توزيع والتكتل من هنا وهناك، فقد انتهى فترة التكتل والتفضل. وإن كان قرير تقرير مصير المنطقة لم يحدد بالدول الموجودة فيها، فإن الأجانب سيرحلون عنها والذين هم فيها يبقون فيها. في ذات يوم الحرب بين إيران وعراق أحدثوه في يوم ما، هذه الحرب أحدثوها وبتحريك من الأعداء وأعداء الشعبين الإيراني والعراقي، لكن اليوم أكبر نموذج للتآخي للثقافة العالمية أي مسيرة الأربعين، وبمجاهدة الشعب العراقي المنقطعة النظير أقيمت في العراق ويتأسون بطريقة الإمام الحسين صبط النبي محمد صلى الله عليه وآله، ويقيمون ويتأثرون لك الذي أفدى بنفسه، ضحى بنفسه وعياله وأصحابه في سبيل إنقاذ الآخرين والشعب من الأم والأمة من الجهالة. مرة أخرى ألفت أنظاركم إلى نوع من الجهالة وانعدام العدالة. تاريخنا المعاصر لم يكن يرى شعب أكثر ظلامة من الشعب الإيراني، الشعب الفلسطيني، ونظاما أكثر ديكتاتوريا من الكيان الصهيوني الذي أكثر من 70 عاما يقتل الشباب والنساء والرجال والأطفال، ويقتل الأطفال وباعتباره أبناء المنطقة، هو الذي أوجد أكبر سجن في العالم في غزة، واستمر ببناء مستوطناته ونشر وازدياد بكاء الشباب والنساء الفلسطيني وإبادة وتدمير كل مزارعهم وبيوتهم 7 عقود، وكأنها لن تنهي كل ظلم هذا الكيان. والحكومات التي تدعي الحرية الحرية والعدالة يجب أن تجيب لماذا لم يستخدمون الطريقة الإيرانية في فلسطين. نحن في فلسطين نعتقد بفلسطين موحدة، وكل الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر هي متعلقة بسكانها التاريخية وسكانها التاريخيين الأصيليين. أن طريقة حل القضية الفلسطينية فقط عودة كل الفلسطينيين مسلمين ومسيح ويهود، وإيجاد نوع من الاستفتاء الشامل على ذلك. فأن الكيان الصهيوني المحتل القدس الذي ما زال يحتل دول أراضي دول أخرى أيضا لم يتمكن من أن يكون شريكا في صلح في أمن وسلام المنطقة والعالم. أيها السادة الحضور، اسمحوا لي لا أعطف أنظاركم إلى نوع آخر من انتهاك العدالة، هو باعتبار تعامل الغرب مع الملف النووي الإيراني السلمي في الوقت الذي الركن الرئيسي في العالم أي نزع السلاح في العالم، لكن بعض الدول تحاول وتسعى من إيجاد نوع فبركات من ملف النووي الإيراني السلمي، توجد نوع من باعتبار إنساء التهديد الرئيسي أي نزع السلاح. أنا باعتباري ممثل الشعب الإيراني العظيم أقول وبكل صراحة أن الجمهورية الإسلامية لم ولن تنوي تصنيع الأسلحة النووية، ولم تتحرك بذلك، ولم يكن لهذا الفكر مكانة في فكرنا وعقيدتنا. في هذا الحكم الحكومي والسيادي موجود في وتجسد في فتوى الإمام الخامنئي حفظه الله ولحكم الشعب إيران وحكومتها، فتوى هذا الفتوى الشرعية هي التي تكون نافذة أكبر من إشراف أي إشراف دولي. هذا في وقت نرى بعض الدول التي تزعم أنها مدافعة عن السلم تواصل إنتاج السلاح النووي، وأيضا استخدمت السلاح النووي، وهذه الأسلحة هي التي هدتها للكيان الصهيوني المحتل. أيضا تلك الدول التي يجب أن ينزع سلاحها تستلم جوائز، والدول التي ملتزمة بالتزاماتها يحرمون من أدنى مستويات حقوقهم. في حين أن برنامج النووي الإيراني السلمي لم يكن يشكل سوى 2% من كل النوويات النشاطات النووية الإيرانية، إلا أن 30% من أكرر في حين أن برنامج النووي السلمي هو 2% يشمل من كل العالم، 35% يشمل من مؤسساتنا النووية. الآن أطلب من الحضور الأعزاء أن يدققوا بعض النقاط. أولا، أن الجمهورية الإسلامية وبكل حسن نواياها وقعت اتفاقا في عام 2015، وفي المرحلة الأولى قامت بإنجاز كل التزاماتها، لكن نتيجة ذلك كان هي باعتبار تبلص أمريكا من تلك ذلك الاتفاق، وزعمها هي أن فرضت علينا باعتبار مقاطعات لم تكن لها نظير في العالم، والمقاطعات هي التي كانت مقابلا وجزاء لتطلع الشعب الإيراني باعتبار تطبيق العدالة. والسلاح أسلحة الدمار الشامل هي التي تكون السكوت أمامها والرضاء، والسكوت على ذلك يعني مساعدة الظلم. اثنين، أمريكا هي التي خرجت من الاتفاق لا إيران. إيران موجودة في الاتفاق. الوكالة الدولية للطاقة النووية 15 مرة أعلنت في تقاريرها أنها ملتزمة بها مفاد الاتفاق. ثلاثة، إيران في الوقت الذي كانت تدفع ثمن كل التزاماتها، إلا أنها وبسبب انتهاك الاتفاق وعدم التزام باعتبار الأوروبيين بذلك، أيضا ما زالت لن تستفيد من مصالح هذا الاتفاق. نحن ما زلنا باعتبار نبقى على هذا الاتفاق حتى يعود الطرف الذي انتهك الاتفاق إلى تعهداته. في إيران ما زالت هي على تركز على الحضور في الاتفاق، وأن لم تكن إيران باقية فالمفاوضات في نفس الأيام الأولى كانت تتوقف. أن منطق الحوار الإيراني مبتن على التطورات العادلة وجملة واحدة، وهي الالتزام بالالتزامات والوفاء بالالتزامات. موضوع باعتبار التطمينات المتضمنة لم يكن باعتبار نوع من حادثا طرف اتفاقيا. نحن لدينا تجربة أمريكا أكثر من سنة ونصف، التي حكومة الأمريكية التي هي لم تعود إلى التزاماتها، ونحن لدينا هذه التجربة. اليوم أمريكا الذي تريد تتحدث عن واليوم تتحدث عن عودتها لالتزاماتها، نسمع صوتا آخر من داخل هذا البلد، لأنهم يقولون، وهذا ما يثبت أن أمريكا لن تلتزم بالتزامات ولن تفي. فمع ذلك تلك التجربة ومع هذه الأصوات النشاز، هل يمكن أن نقبل ونتسامح مع هذا التوافق الموجود؟ بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية وبإمكاناتها الكثيرة وعلاقاتها الوسيعة مع العالم تمكنت من باعتبار المقاطعات، واعترفت بشكل رسمي الحكومة الأمريكية أن الضغوط القصوى ضد إيران قد فشلت فشلا ذريعا. نحن سنواصل طريقنا بعيدا عن أي نوع اتفاق، وبكل صلابة سنواصل هذا الدرب. وفي نفس الوقت نحن في هذه الحوارات وفي الحوار المفاوضات نحن جادون، وقد أثبتنا أن إذا كانت مصالح الشعب الإيراني تضمن ونحن لدينا إرادة خاصة وقوية لحلحلة القضية، وحاضرين أن نكون نحل يجب أن تحل تلك العقدة اللي في المفاوضات النووية من تلك المكان التي تعقدت فيه. أي الزملاء، أيها الأصدقاء، أي ممثل دول العالم، آخر كلام من كلمتي هذه فيما يخص الاهتمام بضرورة تطبيق العدالة في العالم، ونحن كلنا وكل أبناء العالم يجب أن نشارك في عالم جديد ونكون مشاركين بفعالية. أن العالم الحديث إذا ما أراد أن يكون عالما أخلاقيا ومشروعيا وأن يكون مقبولا من قبل الشعوب ومن ناحية القوة لحلحلة الأزمات يكون ناجحا، لم يكن أمامه سوى أن يعتمد محور العدالة العالمية. أن هذه المهمة تحتاج إلى الاهتمام بها وأصولها. أولا أن يكون شعور بالمسؤولية من ناحية كل العالم أمام الظلم وانعدام العدالة. اثنين، احترام إرادة الشعوب وعدم التدخل بشؤونها وشؤون استقلالها ونمو استقلالها. ثلاثة، نفي المواصفات التعاملات الازدواجية أربعة، معارضة الحرب والعنف، نبذل حرب والعنف. خمسة، استقلال وأن تكون المؤسسات الدولية مستقلة وتعمل بعدالة، وأن يكون دور الإنسان الصالح يشاركون في هذا النظام العالمي الجديد. أن نظرتنا للمستقبل هي نظرة أمل وتأمل، ونعتقد بكل اطمئنان أن أمام الإرادة الإلهية، وكما الأنبياء والرسل بشروا، أن العدالة ستسود العالم، وأن حكومة الأبناء باعتبار العباد الله الصالحون هم الذين سيحكمون العالم والإنسانية، بظهور المنقذ النهائي هو الذي ستفلح كل إنسانية. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعنا الكرام، استمعنا إلى كلمة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفي مستهل كلمته قال الرئيس الإيراني: ندافع عن العدالة أينما كانت في العالم. وأضاف رئيسي: الاستكبار العالمي حول استغلال شعبنا الحر، وأكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية حركة إيرانية من أجل تحقيق العدالة. وشدد الرئيسي على أن الشعب الإيراني يعتقد أن الظلم هو من يثير الفتن في المنطقة، وقال: ندعم العدالة في العالم حيث تكون، وننبذ الظلم المثير للفتن بين الشعوب، وأكد: نرفض المعايير المزدوجة لبعض الدول، ونوه إلى أن هناك حاجة ماسة لعالم أفضل وللعدالة. ونوه الرئيس الإيراني قائلا: ندافع عن حقوق الإنسان وحقوق المستضعفين عبر العالم. ونوه الرئيس الإيراني قائلا: ندافع عن حقوق الإنسان وحقوق المستضعفين عبر العالم. ومنتهك حقوق الإنسان لن يتمتع بالإنسانية والأخلاق فيتصنع بدفاعهم عن حقوق الإنسان، وأن هناك نظام عالمي جديد بدأ ينشأ، والنظام العالمي الحالي لم يتم دعمه. وقال أن النظام العالمي القائم لم يعد يحظى بالدعم، وثمت نظام جديد بدأ بالتشكيل. وقال سيد رئيسي: منطقة غرب آسيا ترفض العالم القديم، وهي مع التعددية المبنية على العدالة، وسنقف بحزم وندافع بفخر عن حقوق شعبنا، ونرى عالما تسيطر فيه القوة المالية وتستعمل فيه العقوبات ضد الدول. وقال: لن تكون هناك عدالة حقيقية وإنصاف لحقوق الجميع إلى حين وضع حد للمعايير المزدوجة. وأكد أن الكثير من الثروات انحرفت عن طريقها، لكن الثروة الإيرانية كانت تمثل تطلعات الشعب الإيراني. وقال سيد إبراهيم رئيسي: لمن يدعون العدالة، ليس بإمكانكم الحد من الظلم؟ ما الذي قامت به إيران غير المطالبة بحقوقها العادلة والتي هزت من ينشرون الظلم في العالم؟ وقال: حلفاء أمريكا لم يكونوا بمنأى عن الأحداث التي دمرت منطقة آسيا، ومقتل الأطفال في العراق وسوريا ما الذي أعطى للمنطقة؟ وقال إن أمريكا سعت لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الكثيرين، ولا تزال مستمرة في المراوغة. وقال سماحته: نطالب بملاحقة مرتكب جريمة اغتيال اللواء سليماني التي اعترف بارتكابها الرئيس الأمريكي السابق، وتطبيق العدالة. مستمعين الكرام، استمعنا إلى كلمة السيد إبراهيم رئيسي، وأتمنى لكم أوقات طيبة مع مواد برامجنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم وكتابكم الجديد الذي سوف نعرفه لكم. أعزائي المستمعين، ونحن نطوف في جنان العلماء وبساتينهم، نقف في محطة جديدة ومع كتاب جديد جمع بين المعقول والمنقول، وتولى دفع الشبهات المثارة هنا وهناك حول مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهو كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة للشهيد القاضي نور الله التستري المرعشي رحمة الله تعالى عليه، وهو صاحب التأليف القيمة والتصانيف الفريدة التي خلدت ذكراه ورفعت شأنه في حياته وكذلك بعد الممات. ولتفاصيل أكثر عن هذا الكتاب المهم، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب الترحيب الحار بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
كما هي العادة سماحة الشيخ، لابد أن نتعرف على مؤلف الكتاب ونبذة ولو مختصرة عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤلف هو المرحوم السيد الشهيد القاضي نور الله التستري أو الششتري. ولد في ششتر من جنوب إيران من أسرة علمية عريقة في العلم والفضل.
نعم.
وكانت ولادته سنة 956، فهو من علماء القرن العاشر للهجرة.
نعم.
قصد خراسان لكسب العلم والمعرفة، بعد أن أتم الدراسة في ششتر انتقل إلى خراسان، ثم سافر إلى الهند بعد إتمام دراسته، وذلك لهداية الناس. وهو أول عالم في الهند أظهر التشيع ودعا إليه، وعقد المجالس للمناظرات، وكان محترما عند الجميع، عند جميع الطوائف الموجودة في الهند.
نعم.
لأنه لم يثر، مع أنه يدعو إلى التشيع، لكنه لم يثر الحساسيات المذهبية والطائفية.
التشيع موجود، كان قبل،
كان موجودا، ولكنه ليس موجودا بشكل، العلماء لا يظهرون هذه الحالة.
نعم.
بشكل ظاهر، ويدخلون في مناظرات ومحاكات. أول من أظهر هذه الحالة هو الشهيد القاضي نور الله التستري المرعشي.
نعم.
اشتهر هناك بالفضل والعلم، وتفرد وامتاز على الجميع، فدعاه السلطان أكبر شاه لتولي منصب القضاء. وكما تعرفون، منصب القضاء لا يعطى لأي كان، خصوصا في مثل هذه الأجواء وهذه الاختلافات المذهبية، لا بد أن يكون القاضي متمكنا وعارفا بآراء الجميع.
نعم.
فاشترط عليه القاضي التستري أن لا يعمل بفتوى أحد من الناس، لأنه كان مجتهدا.
نعم.
فإنما يعمل باجتهاده هو، فقبل السلطان ذلك، وبقي في منصب القضاء إلى أن جاء ابن أكبر شاه، ابن السلطان أكبر شاه. من أبرز تلامذة العلامة التستري المحدث القمي، وهو أشهر من أن يعرف، صاحب مفاتيح الجنان ومنتهى الآمال وغيرها، وألف العشرات من الكتب في مختلف العلوم. من هذه المؤلفات بل أشهرها إحقاق الحق، وهو كتاب رد فيه على ما ألفه الفضل ابن روزبهان، والذي سماه إبطال الباطل، ردا على كتاب العلامة الحلي وهو نهج الحق. لاحظ، العلامة الحلي ألف نهج الحق.
نعم.
رد عليه ابن روزبهان بإبطال الباطل، ثم رد عليه صاحب الإحقاق بإحقاق الحق.
إحقاق الحق.
وأكمله المرحوم السيد المرعشي النجفي، أكمله بتكملة إحقاق الحق، وهو كتاب كبير من عدة المجلدات.
نعم.
من كتبه أيضا الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة لابن حجر. شهادة هذا العالم الجليل كانت كما يلي: بعد موت السلطان جاء ولده، وبسبب الكثير من الحاشية من الحساد والمغرضين، بدأوا يغرون السلطان بالقاضي التستري، وينقلون له الكثير من الافتراءات والكذب، إلى أن أوغروا صدره واستصدروا منه قرارا بقتله. أجازهم، أعطاهم الإذن بقتله، فأحضروه وهو في 70 تقريبا من العمر.
نعم.
وكان نحيف البدن ضعيف البنية، وبدأوا يضربونه بالسياط، إلى أن فاضت روحه الشريفة بين أيديهم، فتوفي هناك ودفن في أكبر آباد في الهند، وكان ذلك سنة 1019 للهجرة، رحمه الله وقدس روحه الشريفة وجزاه خيرا على ما قدم.
طيب، إذن هذه نبذة مختصرة عن حياة المؤلف، مؤلف الكتاب، أي كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة. نأتي الآن سمحت شيخ لو سمحتم إلى موضوع الكتاب، يعني عما يتحدث هذا الكتاب.
قبل أن نأخذ موضوع الكتاب، نذكر سبب التأليف، وهو أن ابن حجر الهيثمي ألف كتابا سماه الصواعق المحرقة.
نعم.
كتاب معروف، بحث فيه الأصول الأولى لمذهب التشيع.
نعم.
لمذهب أهل البيت سلام الله عليه. هذه الشبهة قديمة، حتى قبل ابن حجر كانت موجودة، وإلى الآن، وتدرس للأسف الشديد في الجامعات، وهو أن مذهب أهل البيت مستحدث وليس مذهبا أصيلا، في حين أنه أقدم المذاهب وهو المذهب الذي يعود تاريخه إلى اليوم الأول من البعثة النبوية.
نعم.
من اليوم الأول من البعثة النبوية وجد هذا المذهب، ووجد مصطلح شيعة علي والشيعة وما إلى ذلك. فابن حجر ألف هذا الكتاب وبحث فيه الأصول الأولى لمذهب الشيعة، وزعم أنه أبطل كل واحد منها بأدلة مختلفة، وحاول أن يرد الروايات الواردة في إمامة علي عليه السلام. نعم. أضف إلى ذلك فإنه اتهم هذا المذهب بالعديد من التهم الباطلة، وأثار الكثير من الإشكالات والتساؤلات، زاعما أن الشيعة لم يبق لهم طريق في الرد عليها. يقول أنا أقفلت الباب ولا يستطيع الشيعة الآن أن يردوا عليها، فكان من واجب العلامة أن يرد، فرد وأجاب عن الشبهات بأفضل ما يكون الرد.
إذن كان هذا سبب تأليف الكتاب. سنتحدث عن موضوع الكتاب لكن بعد الفاصل. سمحت الشيخ، أحبة المستمعين كونوا معنا بعد الفاصل. إذن ما زلنا معكم أحبتنا المستمعين عبر برنامجكم بساتين العلماء، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، إذ نتناول كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة. نعم سماحة الشيخ، أثرنا أن نتعرف على موضوع الكتاب، عما يتحدث هذا الكتاب؟
نعم، موضوع الكتاب هو عقائدي بالدرجة الأولى وتاريخي أيضا، لأن الكثير من الأمور لها علاقة بالتاريخ.
نعم.
كلامي، والكلام هو نفسه هو علم العقائد، حول إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، لا سيما إمامة علي عليه السلام.
نعم.
ركز على إمامة علي، لأن ابن حجر بحث في الأصول الأولى للمذهب، والأصول الأولى للمذهب تعود إلى كما قلنا إلى النبي صلى الله عليه وآله. نعم. وسلم، وإلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فركز على هذا الموضوع.
نعم.
ولم يتعداه إلى غيره، فهو موضوع في العقائد والسيرة والتاريخ أيضا كمواضيع فرعية.
لكن هل هناك ما ميز هذا الكتاب؟ يعني دعنا نسأل سمعت الشيخ، ما هي ميزات هذا الكتاب؟
نعم، أول ميزة في هذا الكتاب أن كتاب ابن حجر الصواعق المحرقة عندما انتشر أجاب عنه الكثير من العلماء ورد عليه الكثير من العلماء.
نعم.
ولكن أول من ألف في هذا الباب هو القاضي الشهيد نور الله المرعشي التستري رحمه الله.
نعم.
من ميزات هذا الكتاب أنه ألفه في أواخر حياته، والدليل على ذلك أنه يرجع الكثير من المطالب إلى كتبه الأخرى كإحقاق الحق وغيره. وعندما يكون الكتاب مؤلفا في هذه الفترة فيكون قد ألفه في فترة النضوج، والازدهار.
نعم.
العلمي له، اكتسب الكثير من الخبرة، الكثير من التجارب، الكثير من العلوم، بحيث أصبح خبيرا في هذا المجال، عندئذ كتب هذا الكتاب. فجاء الكتاب يعبر عن عصارة حياته وعصارة فكره، تفرد بكونه جامعا للردود، جمع الكثير من الردود على الشبهات التي كانت ولا تزال تثار على مذهب أهل البيت سلام الله عليه. الأمر الثالث قوة الدليل والحجة والبرهان، سواء كان الدليل عقليا أم شرعيا، وهذه صفة يمتاز بها المؤلف عن غيره، وهي موجودة في الكثير أيضا من علمائنا.
نعم.
أن دليله يعجبك عندما تقرأ الكتاب، يعجبك الدليل الذي يسوقه، يأتي من الطرق القريبة جدا ويلزم الخصم بما يقوله هو. إذا قال كلاما يلزمه، يقول كلامك هذا يلزمك بقول كذا وكذا.
نعم.
قبل أن يرد على الشبهة، فلديه من الأدلة القريبة المباشرة التي يستطيع من خلالها من البداية أن يرد الشبهة، بحيث أن القارئ عندما يقرأ الشبهة ويقرأ صدر الرد، بداية الرد، يفهم الرد مباشرة ولا يحتاج إلى الإكمال إلا إلى زيادة المعلومة. الأمر الآخر إيراد أقوال ابن حجر كما هي والرد عليها، الأمانة. نعم. العلمية في الكتاب، بحيث أنه يورد النص كما هو ويرد عليه ردا علميا دون انفعال ودون إثارة العواطف والعصبيات وما إلى ذلك. الأمر الخامس مما يميزه أيضا، وهي. نعم. ميزة سلبية وليست إيجابية، أن هذا الكتاب مع ضخامته وكبر حجمه، ليس كبيرا بالحجم الذي نتصور، إنما هو كتاب متوسط الحجم، عدم وجود تنظيم وفهرسة فنية للكتاب، وخلوه من العناوين الفرعية.
لماذا برأيكم هذا؟
من أول الكتاب إلى آخره ليس هناك عنوان فرعي وليس هناك فهرس، والسبب في ذلك لعله أنه لأنه كتاب رد على شبهات.
نعم.
يعني كتاب ليس من البداية له منهج معين في التأليف.
نعم.
إنما أراد أن يصطاد الشبهات الموجودة في كتاب آخر فيجيب عنها. ومع ذلك المطابع الحديثة ودور النشر الحديثة وضعت له مشكورة فهرسا، بحيث أنها أتت إلى كل موضوع فرعي.
نعم.
وضعت له عنوانا دون التدخل ولو بشكل جزئي في الفكرة أو في متن الكتاب، فقط مثلا في موضوع الإمامة تقول الإمامة حديث الغدير آية الولاية كذا كذا إلى آخره، عناوين فرعية فقط وضعتها دور النشر، وإلا الكتاب من حيث
يعني الأصل لم يؤثر على المحتوى،
لم إطلاقا ولم تتدخل، وليس هناك مبرر للدخول في المحتوى، ولا يستطيع أحد أن يدخل في المحتوى إطلاقا.
نعم.
لكن دار النشر للتسهيل على القارئ، وهذا حدث في الكثير من الكتب.
نعم.
وليس في هذا الكتاب فقط، للتسهيل على القارئ أضافت عناوين فرعية لزيادة الإيضاح. هذه معظم مميزاته التي يمكن أن تذكر في هذا الباب. بقي شيء مهم.
نعم.
ينبغي أن نلتفت إليه، أن أوساطنا الشيعية.
نعم.
وخصوصا الشباب منهم الذين ما زالوا في مقتبل العمر لا بد أن يطلعوا بشكل أو بآخر على مثل هذه الكتب، ككتاب الصوارم المهرقة، إحقاق الحق، كتاب الغدير، الصراط المستقيم للبياضي، منهاج الكرامة للعلامة الحلي وغير هذه الكتب، على الأقل يعرف أو يأخذ فكرة.
نعم.
على أن الوسط الثقافي والوسط العلمي الشيعي لم يكن بعيدا، ليس فقط لم يكن بعيدا، إنما
نعم.
كان في الصميم من هذه المجالات العلمية، وقد أسس أساسا متينا ورصينا للفكر الشيعي.
نعم.
وليس علينا إلا أن نستكشف هذا الفكر ونقرأه ونتسلح به، لا أن نبقى هكذا نثير الكلام جزافا بأنه.
نعم.
أين أنتم من هذه الشبهات التي تثار، لماذا لم تردوا؟ لا، العلماء ردوا ولكننا لم نقرأ ولم نطلع.
إذن في ختام هذا اللقاء سمعت الشيخ لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل، وللمستمعين الأفاضل على حسن متابعتهم أيضا بالشكر الجزيل، إلى أن نعود إليكم أحبتنا في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات جمال الدين بن الجوزي. كم تنذر الدنيا وأنت ما تسمع، وكم تؤيس محبها من وصلها ويطمع، فالعجب من فطن غره سراب يلمع. الدنيا دار كدر، بذلك جرى القدر، فإن صفى عيش اللحظة ندر، ثم عاد التخليط فيذر الورود فيها كالصدر، ودم قتيلها هدر. المرء من دنياه في كلفي، ومآله فيها إلى التلف، ولكل شيء فائت خلف، وحياتنا فوت بلا خلف. إخواني، مر الزمان وعظ الألباب، ويكفي في الإنذار موت الأصحاب. كم ترى في التراب من أتراب، أغمدت تلك السيوف في شر قراب، تناولتهم يد البلا من كف استلاب. ويحك، ضياء الدنيا ضباب، وشراب الهوى سراب. أترضى أن يقال قد خاب؟ أما لهذا عندك جواب؟ كلما دخلنا من باب خرجت من باب. لله در أقوام علموا قرب الرحيل، فهيئوا آلة السفر، وهونوا بالدنيا فقنعوا منها بما حضر، واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر. ما لك خبر بحالهم، ولا عندك منهم خبر؟ قاموا في الجد وقعدت، وسهروا في الدجى ورقدت. طالما نصبوا في خدمة المالك، وناقشوا أنفسهم مناقشة مماحك، وآثروا بالزاد فزادوا على البرامج، واختبروا بالبلى كالذهب عن السابق. هذه طريقهم، فأين السالك؟ أترضى بالتأخر عنهم؟ كأنك بهم وقد دخلت على الملأ الملائك. كل يا من لم يأكل هذا بذلك. لما أريد أفيد، لما شكر المنعم زيد، ولو فتروا عن التعبد قيد، نام العلاء بن زياد ليلة عن ورده، فجذب في نومه بناصيته، وقيل له قم إلى صلاتك، فما زالت الأخبار قائمة في حياته، نحن جعلناها تذكرة. قال أبو سليمان غلبتني عيني فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها وهي تقول أترقد عيناك والملك يقظان؟ قال ونمت ليلة أخرى وإذا بها توقظني وتقول أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ 500 عام؟ أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تبين نظرة حاري ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجه نعم بدا لي أم سنا ناري؟ أنبئت نعما على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الساري.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي سوف نتطرق إلى حالة من الحالات التي تصيب البعض وتبعده عن الواقع، فيعيش بسببها بعيدا عن المنطق والحقيقة، بمعنى أنه يعيش أجواء الخيال التي لن تنفعه ولن تفيده بأي حال من الأحوال. لذلك أيها الأحبة، سيكون موضوع حلقة اليوم عن صاحب الشخصية الخيالية، وهي الشخصية التي تنسج حولها صورا ومشاهد لا تمت لعالم الواقع بصلة، بل تقوم بتحليل الأمور مثلما تحب ومثلما تتوقعها أن تكون. وعلى هذا الأساس تكون التداعيات وخيمة بالنسبة إلى الشخص الخيالي، وتؤدي بالنتيجة أيضا إلى فقدانه ما كان قد أسسه ورسمه وخطط له في ذهنه فقط. ولأجل إلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع، سوف نستضيف خبيرين من خبراء البرنامج، وهما فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، وكذلك الأستاذة كوكب العطار الباحثة الاجتماعية أيضا من العراق، فكونوا معنا.
دريد شاب في 17 من العمر، كان بعيدا عن أصحابه وزملائه في المدرسة لأنه يعيش عالمه الخاص، حتى لو دعوه أن يشاركهم في أي فعالية أو لعبة ما، ولا يساهم في حديث ممتع وذي فائدة يكون أساسه المنطق والواقع، ذلك أنه كان يعيش الخيال ويحلم كثيرا. لو كان في نزهة لوحده نراه بعدما يعود يصور لبعض أصدقائه الذين كانوا يستمتعون بقصصه ما شاهده بشكل مبالغ فيه ومخيف أحيانا، لأنه كان خياليا بدرجة كبيرة. ولو شاهد فيلما تلفزيونيا أو سينمائيا نراه في اليوم التالي يجمع حوله بعض هؤلاء الأصدقاء ليحكي لهم قصة الفيلم، ولكن بشكل مغاير.